الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاسال الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخره. وبعد، فهذا المجلس الاخير بإذن الله عز وجل من مجالس قراءتنا لكتاب العقيدة الطحاوية. أسأله سبحانه أن يجعل عملنا فيها خالصا لوجهه، كما أسأله جل وعلا أن يجزل لنا بها الأجر والمثوبة، وأن يفهمنا ما غلق علينا فهمه، وأن يعلمنا ما صعب علينا تعلمه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ونردهم إلى دينه ردا جميلا. ونبدأ أو نختم بهذه الخاتمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسال الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه والمذاهب الرديئه مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله الأسوة والتوفيق.
قول المؤلف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: أن أهل السنة والجماعة يظهرون دينهم ويدعون الناس إليه ويتقربون لله عز وجل بإظهاره، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمسألة الثانية: أنه لا يوجد عندنا في معتقداتنا أمور نخفيها، بل العقيدة واضحة ظاهرة. قد يمتنع الإنسان من مخاطبة بعض الناس لسبب خاص في أمور المعتقد، ومن أمثلة ذلك ما لو كان المخاطب ليس لديه قدرة على فهم عميق المسائل، فإنه حينئذ يعطى من المسائل ما يتناسب مع عقله. فإن عقول الناس متفاوتة، مع العلم بأن الأمور الدقيقة لا يحتاج إليها العموم، وإنما يكفيهم منها الأمور الكلية. من أمثلة ذلك مثلا مسائل القضاء والقدر، المسألة الثالثة أن الأمر المعتقد في المسائل السابقة التي ذكرها المؤلف مسائل نجزم بها ونوقن بأنها الصواب، ونوقن بأن المخالف لنا على خطأ. وذلك لأن هذه المعتقدات السابقة مبنية على أدلة صحيحة، إما متواترة أو متتابعة، ومن ثم فإننا نجزم بما فيها ونجزم بخطأ المخالف لها. المسألة الرابعة أننا على ديانة واحدة وملة واحدة، فلا تفرق ولا اختلاف في هذا المعتقد. وقول المؤلف: ونحن نبرأ إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. لما جزمنا بخطأ المخالف لمخالفته الدليل القطعي، حينئذ نبرأ إلى الله من رأيه ومن مخالفته للأدلة الشرعية. كما تقدم أن أغلب المخالفات ناتجة من تحكيم غير الكتاب والسنة وتقديم أمور يقال بأنها عقلية أو تقديم أمور مما يدعى أنها من الإلهامية أو نحو ذلك. وتقديم شيء على الكتاب والسنة لا شك أنه ضلالة كما تقدم. وإذا نظر الإنسان إلى حقيقة ما يدعى بأنه عقلي يخالف الكتاب والسنة وجد أنه ليس من العقل في شيء. وقوله: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء، فيه الاستعانة بالله عز وجل على تصحيح الإنسان في معتقده. وإذا لم يكن عون من الله للعبد فهو على ضلاله، كما قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن هنا نجد دعاء للإيمان الذي يقولونه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والثبات على الإيمان من أعظم المطالب التي ينجو بها العبد، خصوصا مع أسباب تغير النفوس وتغييرها. وقد أخبر الله عز وجل بأنه يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا، ومن ذلك ألا يتغير الإنسان بما يرد عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك فإن تعاهد الإنسان لنفسه ومعرفته لما قد يؤثر عليها ذا من القربات. ومن أعظم ما يؤثر على النفوس الشبهات والضلالات التي تلقيها الشياطين، والكاشف لها العلم المستند إلى دليل صحيح. وقد يعجز الإنسان عن استخراج العلم الذي يزيل ما لديه، فيحتاج إلى مراجعة من يعينه على تعرف أسباب الثبات وجواب الشبهات. والنوع الثاني أنواع الشهوات، ولها أسباب متعددة، منها شهوة المال كما في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا، ومنها ما يتعلق بشهوات النساء فإن الولود في هذا الباب مؤثر على صحة تصور الإنسان، حتى بمجرد رؤية الإنسان للنساء المتبرجات سواء في الطرقات أو في القنوات يؤثر على اليقين عنده. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، وهي أن إباحة الشيء لا تعني عدم تأثيره على الإنسان. مثال هذا صوت المعازف الذي يصل إلى أذن الإنسان بدون أن يكون من فعله، لا يأثم بسماعه إذا لم يقدر على تغييره، ولكنه قد يؤثر على قلبه. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه ابن عمر سمع صوت معازف فوضع يديه على أذنيه، كان يسأل عن الصوت فلم يرفع يديه إلا بعد أن توقف الصوت، معناه لا يؤاخذ لكونه لا يقدر على تغييره وليس من فعله. ولذا لم ينكر على الصحابي الذي معه عمر أنه لم يضع يديه على أذنيه، لكنه خشي من أن تتأثر نفسه بذلك، فسماع الباطل مؤثر. فهذا إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، فكيف الحال معنا؟ ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن الإنسان لا ينبغي به أن يعرض نفسه لمواطن الفتن، فإنه لا يدري لعله تعلق في قلبه شهوة أو شبهة فترديه. من أمثلة هذا قد يسمع الإنسان أو يجلس عند قناة فيها داعية لباطل، فقد يصل في ذهنه معلومة من حيث لا يشعر فترسخ في ذهنه وهي ضلالة، وأنا أضرب لكم مثلا، قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سمعت أحدهم يعلق على هذه الآية ويقول: انظر كيف نفى بلن التي تفيد التأبيد. ايش رأيكم؟ قلت: من أين أخذت هذه؟ والله سمعت في قناة شيعية. كيف؟ قال: سمعتم هذا كلام حق؟ قلت: الشيعة ينفون رؤية المؤمنين لله عز وجل، ولذلك يريدون بقوله: إنك لن تراني، يقولون النفي مؤبد في الآخرة، ينفون رؤية العباد لله عز وجل. هذا خلاف قول أهل اللغة، وهم يرون أن لن لا تفيد التأبيد، ويستدلون عليه بقوله تعالى عن الموت: ولن يتمنوه أبدا، مع أنهم يوم القيامة يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. فانظر كيف جاءت في ذهنه من حيث لا يشعر. وهكذا قد يأتينا من تدخل عنده أمور بدعية فتدخل فيتكلم بها، فتدخل في أذهاننا من حيث لا نشعر. المسألة التي يحرص الإنسان على سؤال الله لها حسن الخاتمة، فإن المعول على الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل أهله. رحمه الله. والمسألة الثالثة مسألة العصمة. فإن المعصوم من عصمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المعصوم من عصمه الله، ولذلك فنحن نعتصم بالله أن يجنبنا كل سوء، ومن ذلك الأهواء والآراء والمذاهب. المراد بالأهواء ما تستحسنه النفوس، قال الهوى. قد ورد في الحديث: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. ومتى وجد الهوى لا بد أن يتفرق الناس ويختلفوا، لأن هوى الناس يختلف. قال والآراء المتفرقة. مراد بالآراء جمع رأي، والمراد به القول غير المستند على دليل شرعي. البدع ناشئة من الهوى، البدع تنشأ من الهوى. إذا وجدت الأهواء كل عمل برأيه بدون أن يستند لنص، فحينئذ تنشأ البدع. قال والمذاهب الردية، مذاهب يعني الأقوال. والردى يراد به نزول الشيء في مكانته ومنزلته. ثم مثل لهذا بأصول البدع، فأولها المشبهة، وهم الذين يجعلون صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، وهذا خلاف قوله تعالى ليس كمثله شيء ونحوه من النصوص. والفئة الثانية المعتزلة، والذين يبنون معتقدهم على عدد من البدع، أولها نفي الصفات باسم التوحيد، ولو أثبتنا الصفات لعددنا. والأصل الثاني لهم نفي قدرة الله أو خلقه لأفعال العباد باسم العدل. والثالثة الخروج على الولاة وجعل الناس يقتل بعضهم بعضا باسم الأمر بالمعروف. والرابعة تكفير المؤمنين باسم المنزلة بين المنزلتين. مش أصلهم الخامس الوعد والوعيد. خلق القرآن يدخلون في نفي الصفات. قال والجهمية هم طائفة ينفون الأسماء والصفات، والجبرية هم الذين يقولون بأن العباد مجبورون على أفعالهم لا اختيار لهم ولا قدرة، والقدرية الذين يقولون بنفي القدر. قد يقول قائل هذه الطوائف انتهت وانقرضت، حدثونا في الطوائف الموجودة في اليوم. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن هذه الطوائف لا زالت موجودة إلى اليوم، وهي أصل أصول بدع، إذا نظرت وجدتها تجليا واضحا، فلا زال الاعتزال موجودا. هؤلاء أغلب الرافضة اليوم معتزلة، لبعضهم معتزلة، وأما الجبرية فهذا لا زالت موجودة، أغلب الأشاعرة جبرية. فإذا هذه العقائد لا زالت موجودة. ننبه إلى مسألة هنا، وهي أن بعض الناس يقول أغلب المسلمين ليسوا على عقيدتكم، قد يقول قائلهم أغلب المسلمين ليسوا سلفيين بل هم أشاعرة. هذا كلام خاطئ، ليس بصحيح. أولا، كون الأكثر على معتقد لا يعني صحته، العبرة بموافقة الدليل ومخالفته. وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. والأمر الثاني أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل أغلب المسلمين أهل سنة. إذا حدثت الواحد منهم بصفات الله سلم له، وإذا قرأ الآيات التي في الصفات ما يشكك في معناها، يسمع حادثة الإسراء والمعراج فيؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله، لإثبات علو، ويؤمن أنه خاطب الله لإثبات صفة الكلام، ويؤمن بأنه قد فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5. هذا مضاد لرأي المعتزلة في وجوب الأصلح، إلى غير ذلك من يقرأ إن الله سميع بصير يؤمن به ويوقن. الأمر الثاني، رحمه الله، أن الأصول التي سارت عليها تلك المذاهب لا زالت موجودة، أو أن جميع المذاهب المعاصرة تستند في أصولها على هذه الفرق السابقة، ما جاءوا بجديد. ومن هنا من عرف الجواب عن شبهات الأولين عرف الجواب عن شبهات المتأخرين. بل عند أهل البدع المتقدمين من الشبهات والاحتجاجات ما ليس عند المتأخرين، كما أن الضعف هنا فالضعف هناك أيضا. ولذلك مثلا الذين يتبنون المنهج العقلي يستندون على دليل العقل جواب عن استدلالات المعتزلة باعتماد العقل، أو جواب استدلالات الأشاعرة باعتماد العقل، يمكن الجواب عنها الجواب بها عن شبهات كثير من المعاصرين. يعني مثلا في مسألة معارضة العقل للنقل، هي مسألة قديمة ومعروفة والجواب عنها واضح، يمكن الجواب بها عن أولئك الذين يريدون تحكيم القوانين، لأن يعني كل مستند يستندون إليه تجده مذكور عند الأوائل في مسألة تحكيم العقل وتقديمه على النص. ومن فضل الله عز وجل أن جعل الشريعة كاملة، ومن كمال الشريعة أنه لا يمكن أن توجد شبهة إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن الجواب عنها أو في السنة. ولكن القصور عندنا في الاستفادة مما في القرآن للجواب عن شبهات المخالفين. هذا آخر ما يسأل الله عز وجل من التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تسمحوا لنا غدا، تسمحوا لنا بكرة إجازة بمناسبة الختمة. علي ولا عليكم؟ لا أعرف إلا الله. صلى الله عليه وسلم من أجر الله. ما فهم سؤالك؟ بعض الرافضة مشبهة، رافضة سبحان الله جمعوا المذاهب المختلفة، فيهم نفاة وفيهم مشبهة. كلما قرب الإنسان إلى السنة كلما زالت الخلافات بينهم، وكلما ابتعد الإنسان عن السنة كلما وجد الاختلاف بينهم. ولذلك هذه الطوائف لا يجمعها إلا مخاصمة أعدائها، وإلا لو توجه بعضهم إلى بعض لا أفنى بعضهم بعض. لذلك إذا نظرت في المعتزلة الأوائل كل طائفة يكفر بعضهم بعض، بل إن الواحد منهم يقول المذهب الذي كنت عليه سابقا كفر. وهكذا الرافضة اليوم كفر بعضهم بعض، ما جمعهم إلا اسم نصرة المذهب. ولو بني بعض أهل الخير والصلاح في إبراز ما بينهم من الفروقات لأدى ذلك إلى تخاصمهم فيما بينهم، شجرهم واشتغالهم عن غيرهم. المراد بالدليل القطعي هو ما يدل على مدلوله بدون احتمال متأيد بدليل. يبقى النزاع ما هو القطع؟ ما هو الظن؟ متى يكون الدليل قطعيا؟ متى يكون الدليل ظنيا؟ الناس لهم ثلاثة مذاهب في الدليل القطعي. منهم من يقول الدليل القطعي ما لا يرد عليه أي احتمال، ومنهم من يقول الدليل القطعي ما لا يرد عليه احتمال من جنس الدليل، دليل العقل لا يرد عليه احتمال عقلي، دليل الشرع لا يرد عليه احتمال شرعي مثلا. القول الثالث يقول الدليل القطعي هو ما لا يرد عليه احتمال مستند إلى دليل، لأن وجود مجرد الاحتمال هذا لا قيمة له ولا أثر، بالتالي لا يلغي قطعية الدليل. يقول القول الثاني يقول بأن الاحتمال لا يؤثر على قطعية الدليل إلا إذا كان من جنس الدليل، فالأدلة العقلية يؤثر فيها الاحتمالات العقلية، والأدلة الحسية يؤثر فيها الاحتمال الحسي، أما لو جاءنا دليل حسي فإنه لا يؤثر فيه الاحتمال القطعي. واضح؟ شو اسمك؟ عبد الحكيم. أنت عبد الحكيم اللي جانا أمس ولا غيرك؟ ها؟ الحس يقول بأنك أنت هو، هذا دليل حسي، لكن العقل يقول يحتمل أن عندك توأم، أنت توأم الذي جانا بأمس، هنا الدليل حسي والاحتمال عقلي. هل على القول الثاني يقول هنا الاحتمال ليس من جنس الدليل وبالتالي لا يؤثر فيه، لكن لو جئتنا يعني مختلف يوم سامن سمن بين، فهنا احتمال حسي أن الذي جاءنا اليوم غير اللي جاءنا، فيقول على القول الثاني يقول هذا احتمال من جنس الدليل فيؤثر فيه. ولعل الأصوب الأقوال أن مجرد الاحتمال ما لا قيمة له، ما يؤثر، لا يلغي القطعية، ما من شيء إلا ويرد على الاحتمالات، مجرد احتمال ما لا قيمة، ولو فتح الباب للاحتمال ما ثبت لنا شيء ولا استقر شيء. لعل الصواب أن الراي القول الثالث، لا زال الناس يقطعون بأشياء مع ورود احتمال عليهم لأن هذا الاحتمال غير مستند إلى دليل. الأمر الثاني، هل القطع رتبة واحدة ولا هو على مراتب؟ أكثر الناس يقولون الدليل القطعي يدل على رتبة واحدة ما فيها تفاوت، والصواب أن القطع مراحل ليس على رتبة واحدة، ولذلك قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذن هنا قطع، وهنا زيادة قطع وطمأنينة. ولذلك ذكر الله عز وجل رتب اليقين وهي علم أول شيء، ثم عين، ثم حق وتب متفاوتة. ويدل عليه ما في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره الله بعبادة قومه العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم ألقاها. ويدل عليه قوله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، دل هذا على أن العلم تفاوت. لم يكن العلم متفاوتا إلا بسبب الاحتمال، فدل هذا على أن الاحتمال غير المستند إلى دليل لا ينفي القطع. طيب، هل ما يفيد القطع في واقع يفيد القطع في جميع الوقائع؟ هذه مسألة وهي مبنية على أن استفادة القطع هل هي باعتبار صفات النفوس كما يقول الأشاعرة، أو أن استفادة القطع هو بحسب الأدلة كما يقول المعتزلة؟ ايش رأيكم؟ إذن الجواب أن الجميع يؤثر، فذات الدليل مؤثر والنفوس واختلافها وصفاتها مؤثرة. ويترتب على ذلك تفاوت في الأدلة في تحصيل اليقين، وفي نفس الوقت تفاوت النفوس في استفادة اليقين من الدليل الواحد. طيب، إذا حصلنا القطع في مسألة، هل معناها أنها مسألة عقيدة أو لا يلزم ذلك؟ نقول ما المراد بمسائل العقائد؟ العملية والعلمية، العلمية المترتب عليها اعتقاد قلب، هذه مسائل عقائد. وحينئذ لا يصح أن نقول إن العقائد تنحصر على الأدلة القطعية، لأن عندنا مسائل قلبية اعتقادية ليس فيها دليل قاطع. لكن بعض الناس يقول أنا أريد بمسائل العقائد ما فيه دليل قطعي حتى ولو كان من العمليات، وأما ما ليس فيه دليل قطعي فلا أدخله في العقائد حتى ولو كان من مسائل معتقدات القلوب أو العلميات. نشوف المؤلف ماذا عمل، على أيه مسار، هل أدخل معنا مسائل ظنية؟ مثل صحيح. هذا يجيب شهود. فيها أدلة قرآنية. ما خلقت بيدي قطعي. إيش؟ فيها أدلة. لكن هل أورد في الكتاب مسائل عملية؟ مر بنا مسح الخفين، فكأنه يريد هنا ما عليه الدليل القاطع حتى ولو كان من العمليات.
الدليل الظني
معمول به في الشرع ويأثم مخالفه، ما الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الظنية؟ أولا لا بد أن نعرف أن القطع له أدلة توصل إليه، وأن ليست استفادة القطعية والظنية مسائل اعتباطية كل يسير على طريقك، بل بحسب نوع الدليل وبحسب نوع الدلالة. القرآن قطعي من جهة الثبوت والحجية، والنص قطعي من جهة الدلالة، وهكذا. وقد تكون استفادة القطعية من تعاضد الأدلة على مدلول واحد أو من الاستقراء والتواتر. إذن القول بأن هذا الدليل قطعي ليس مسألة اعتباطية، وإنما له أصول وقواعد. ما الفرق بين الأحكام القطعية والظنية؟ فرق بينها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسائل القطعية يجزم بخطأ المخالف فيها بخلاف الظنية، والثمرة الثانية أن المسائل القطعية ينقض حكم القاضي بخلاف الحق فيها. لو قضى قاضي في مسألة قطعية بخلاف الصواب فإننا نلغي حكم القاضي، بخلاف ما إذا خالف ما نراه صوابا في مسألة ظنية فإننا لا ننقض حكمه. الفرق الثالث فرقا ثالث غاب عن الذهن، هذه فروقات بين المسائل القطعية والظنية. لا تكفير لا يبنى على هذا. طيب هذا الفرق الثالث جزاك الله خير، هو أن من أنكر القطعي بعد علمه بكونه قطعيا حكمنا عليه بالضلال، قد يحكم عليه بالكفر، بخلاف من أنكر الظني. الفرق الأول جزم بالخطأ والأخطأ جزما، ثاني الحكم عليه، حكم عليه مع قيام الدليل عنده. يعني لو جاءنا إنسان في مسألة قطعية وخالف الحق اشتباه الأدلة عنده، فحينئذ لا نحكم عليه بفسق ولا بكفر بل ولا بإثم.
شيخ، إذا قلنا بنسبية القطعية فقد يقول
لا، مو بنسبية، مو
بنسبية عندكم ليس قطعي عندي.
هذا جوابنا قبل قليل، ونقول القاطع ليس مسألة نسبية، وإنما القاطع مبني على أنواع من الأدلة وأنواع من الدلالات، هو منضبط، هو منضبط، هو منضبط. قبل هذا، قبل هذا هناك طرائق يقع الاختلاف في إفضائها للقطعية، فهذا ليس من أمر نسبي وإنما مبني على أدلة. الذي يقول أن هذا الطريق مفيد للقطع مثل خبر الآحاد الصحيح أو الوارد في الصحيحين، فهنا الاختلاف في أي شيء في الطريق، هل هو موصل للقطع أو لا، هو ليس نسبيا. نسبي أن يختلف باختلاف الأشخاص، لمجرد اختلاف الأشخاص، وهنا نقول لا، الاختلاف هنا ناشئ من دليل. يا طويل، كتاب في مجلد يدي ويجب الامتثال باتفاق أهل العلم، حتى الدليل الظني بالإجماع أنه يجب العمل به، ما في أحد ينازع. إيه. أولا لا يوجد أحد يقول بأن كل خبر أحد يفيد العلم، كثير من الناس يردون على هالقول وما في أحد يقول، لأن خبر كذاب لا يفيد، وخبر المجهول لا يفيد العلم، وخبر إذن الاختلاف في خبر آحاد صحيح وارد في السنة النبوية. ما فهم سؤال، هل هو مفيد للقطع ولا ما يفيد إلا الظن؟ كيف؟ هذا موطن الخلاف، هذا موطن الخلاف. طائفة تقول هناك اتفاق على أن أنه ليس كل خبر أحد يفيد اليقين، وليس كل خبر أحد لا يفيد اليقين، وإنما الاتفاق على أن الخبر الواحد المقترن بقراءة مناسبة يفيد اليقين، والخالي من القراءة لا يفيد اليقين، وإنما الاختلاف في القراءة ما هي. على متوسع ومضيق.
شوف
تجرد الخبر عن القرار.
هذا كلام ذهني مجرد، يردون أكثر الناس يردوا هذا القول الذي لا يوجد أحد يقول به. خبر مجرد من القرائن، إذن الصحة هذه قرينة. إذن خبر في السنة هذه قرينة، ما هو كل خبر أراه. لا، أكثر من يرد هذا القول يرده على أنه مطلق، يرده على أنه مطلق.
شباب المتأخرين، القاعدة مشوا عليها، وقع خلفهم كثير تصحيح الأحاديث.
شلون؟
مثلا الشيخ الكريم الأخضر يتكلم على بعض المحدثين المتأخرين الآن، أخذ القاعدة هذا الحديث صحيح غير
القرآن، هذه هي مسألة أخرى، وهي عدم الالتفات إلى الشذوذ والعلة في النظر في الأسانيد. ينظر ثقة الرواة، وينظر للاتصال، ينظر إلى الضبط، ولا يلتفت إلى الشذوذ والعلة. ونقرأ فيها الصواب أن مجرد ورود الاحتمال على الدليل لا ينزل رتبة من القطعية حتى يكون الاحتمال مستندا إلى دليل.